هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا الآن سؤال من الأخ طه البحراني، ويقول: ما هو الذكر الأكثر استحبابا في حال القيام؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أم بحولك اللهم أقوم وبقوتك أقعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الوارد في النص المعتبر والذي عليه العمل والفتوى أيضا هو أن الأفضل والأكثر استحبابا أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا ما ورد في النص المعتبر على ما هو ببالي. نعم، وردت صيغ أخرى في بعض النصوص لا مانع من الإتيان بها ما دام هذا من الدعاء، والدعاء في الصلاة جائز على كل حال، ولكن من أراد أن يأتي بالوظيفة الفعلية الأفضل له أن يأتي بما هو وارد في النص المعتبر، وهو ما ذكرنا بحول الله وقوته أقوم وأقعد. في بعض النصوص يضيف وأركع وأسجد. نعم. وإن كان في بعض النصوص غير واردة هذه التتمة.
أحسنتم سماحة الشيخ. ننتقل إلى سؤال من الأخ زاهر، يقول: ما حكم صلاتي إذا كنت أعمل أستاذا والمدرسة التي أعلم بها تبعد أكثر من المسافة الشرعية، مع العلم بأنني أذهب إلى العمل 5 أيام في الأسبوع؟ هذا سؤال،
يعني كأن الأخ يسافر كل يوم ويرجع إلى بيته.
نعم،
كأنه
5 مرات في الأسبوع.
هذا في الحقيقة عمله في السفر، ليس نفس السفر عملا له. هو ليس كالسائق، السائق نفس عملية التحرك في حالة السفر عمل له، هذا عمله في السفر، يعني الهدف هو العمل. في الطريق ليس لديه عمل، هو يذهب كمقدمة للوصول إلى محل العمل. الفتوى المعروفة خصوصا من فقهاء العصر حفظهم الله تعالى هو عدم التفرقة بين من عمله السفر ومن عمله في السفر. وإن كان يوجد رأي فقهي ليس القائل به قليلا، وكان يقول به سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو التفرقة بين من عمله نفس السفر وبين من عمله
السفر.
يعني من يكون السفر مقدمة لعمله كأستاذنا السائل.
نعم.
وبين من يكون نفس السفر عملا له كالسائق.
يعني كالسائق. نعم.
أحسنتم. على هذا الأساس الفتوى التي لا تفرق تقول هذا يعد عمله السفر أو في السفر، وهو رأي شائع في هذا العصر، فحينئذ يصلي تماما.
نعم.
لأن من يسافر 5 أيام من 7 أيام.
نعم.
فهو في الحقيقة قطعا يصدق عليه عرفا أن عمله في السفر.
نعم. هذا لو سمحتم هنا توضيح. طبعا هذا بالنسبة للسائق وبالنسبة أيضا للطيار ومن يدخل عادة
قبطان السفينة.
نعم.
أو الذي يجول بعمله.
نعم.
يجول وهو أثناء عملية السفر يبيع كالباع الجوالة.
نعم.
أيضا كذلك.
طيب إذا كان هذا يسافر مرة واحدة فقط في الأسبوع مثلا،
نعم،
هذا يعني يدخل في الحكم أو لا؟
الحقيقة هناك تفاصيل هنا وقع الكلام فيها بين الفقهاء. أنه كم لابد من أن يسافر في 10 أيام حتى يصدق عرفا أن عمله السفر أو عمله في السفر.
نعم.
البعض يرى أن الإنسان الذي لديه عمل هام جدا في مصنع من المصانع وهو يذهب إليه مرة في الأسبوع كما تقولون.
لا، نحن نتحدث عن السائق الآن
مثلا.
لا، عن السائق وليس عن الموظف.
لا فرق بين الموظف والسائق إذا أوضحت لكم هذه النقطة.
نعم.
هذا الموظف لديه سائق لنفترض.
طيب.
ها؟ برتبة عالية.
ماشي.
السائق وظيفته أنه يذهب به إلى ذلك المكان، ما عنده ذهاب آخر. نعم. هو سائق له في البلد، وهذا اليوم يسوق له في الذهاب إلى هذا المصنع الذي هو مسافة.
طيب.
هل يصدق على هذا عرفا أن عمله في السفر لمجرد أنه في الأسبوع؟ هذا محل شك، إنصافا محل شك أن يقال بأن عمله في السفر، لأن عمله المتعارف هو في البلد، أو لا عمل له إذا لم يكن
سائق الآن. ها؟ لأن السائق سائق، لأنه ربما
يرجى يعني الانتباه لنقطة أخ معروف.
تفضل.
السائق مرة يكون سائق في المدينة، الآن مثلا في مدينة قم المقدسة.
نعم.
مرجع من مراجع التقليد لديه سائق.
نعم.
لنمثل مثال عرفي، لديه سائق، هذا المرجع يندر أن يخرج من مدينة قم مثلا.
نعم.
سائقه يجول به مثلا إلى محل تدريسه، إلى الحرم الشريف للسيدة المعصومة عليها السلام،
داخل
يرجعه
المدينة.
إلى بيته.
نعم.
داخل المدينة، إذا طلع ربما طلع دون المسافة، هذا سائق. هذا ماذا تسميه؟ هل تسميه غير سائق؟ هذا سائق طبعا، عمله السياقة.
نعم.
لكنه سائق في الحضر وليس في السفر. مرة أخرى لا، سائق من السائق المتعارفين على.
نعم.
باب الله كما يقولون.
نعم.
سائق أينما جاءته صفقة جيدة هو مستعد لتقبلها، قد تكون إلى مشهد المقدسة، قد تكون إلى طهران، قد تكون إلى أصفهان، يسافر أينما
أكثر
كان،
أكثر من المسافة الشرعية.
فهو عادة في سفر، وغالبا تأتيه السفرات إلى خارج المدينة.
نعم.
مثل هذا أيضا يسمى سائق. فالأمر لا يدور أخ معروف مدار اسم السائق، يدور مدار عمل السائق. هل هو عمله السفر؟ هناك سائق عمله في الحضر وليس في السفر لمجرد اسمه. لا يكون معفي من أحكام التقصير والإفطار في السفر إذا ما سافر في حالة نادرة. هذا المرجع الذي لا يسافر عادة قرر في شهر رمضان مثلا أن يسافر إلى مشهد، سائقه أيضا يسوق به ويذهب، هذه حالة نادرة، هذا السائق لا يسمى عمله في السفر، هذا شيء استثنائي له طرأ لأن صاحب العمل عنده أراد أن يسافر في حالة استثنائية إلى مدينة بعيدة عن المدينة التي يعمل بها. إذن مسألة تدور مدار طبيعة العمل الفعلية لا طبيعة الاسم، هذه نكتة مهمة. الآن نعود إلى محل السؤال، أستاذنا يسكن في مكان، المدرسة التي يعلم فيها في مكان توجد مسافة بالنسبة إليها، المسافة طبعا نصف المسافة هنا لأنه يذهب ويرجع، المسافة التلفيقية يعني ذهابه أكثر من 22 كيلومتر وإيابه كذلك أو بمقدار 22 كيلومتر. هنا هذا الإنسان يذهب 5 أيام في الأسبوع إلى هذا المكان، بناء على الفتوى المشهورة التي لا تفرق بين من عمله السفر ومن يكون السفر مقدم لعمله، وهذا لا ينحصر بالمدرس كما تعلمون، الطبيب أيضا يسافر من مكان إلى المستشفى التي يعمل بها في كل يوم مثلا، عمله في الهدف وليس في الطريق.
نعم.
الطريق يقطعه كمقدمة للوصول إلى العمل الذي هو الهدف. هنا على فتوى من لا يفرق وهم كثر من المراجع العظام، حينئذ هذا الإنسان يصلي تماما لأنه يصدق عرفا قطعا أن عمله في السفر. وأما إذا كان هذا الإنسان بحيث يقلد من يفرق كسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين من عمله السفر ومن عمله في السفر، فمثل هذا الإنسان على رأي الإمام الخميني، وهنا تحصل المشكلة لدى هؤلاء الإخوة في صلاة المسافر، هؤلاء مسافرون ويقصرون لأن المستثنى في نظره الشريف ونظر بعض الفقهاء أيضا هو خصوص من يكون عمله نفس السفر لا يكون عمله مقدمة للسفر، فإن هذا الأستاذ عمله مقدمة للسفر. من هنا أنا أدعو.
نعم.
الإخوة الذين يبتلون بمثل هذه القضية أن يدققوا في فتوى مرجع التقليد الذي يقلدونه على وجه الخصوص.
نعم.
حتى يعرفوا رأي مرجع تقليدهم في هذه المسألة.
شكرا لكم سمعت الشيخ. الآن مع سؤال من الأخت فوزية، تقول أنا فتاة محجبة والحمد لله وأريد أن أقص شعري وفقا للضوابط الشرعية، مع العلم أن أمي ترفض هذا الأمر، فهل يدخل هذا في إطار عقوق الوالدين؟
الحقيقة أن قص الشعر طبق الضوابط الشرعية طبعا واضح، تقصد الأخت يعني عند امرأة تقص شعرها طبقا للضوابط الشرعية.
نعم.
وبطبيعة الحال هي تستر هذا الشعر تحت الحجاب سواء كان طويلا أو قصيرا. هذا في الحقيقة المقصود من الطبق للضوابط الشرعية، ينبغي أن يكون هو هذا. الأم طبعا لا ولاية لها شرعا على البنت في أن تقص أو لا تقص شعرها، لكن الأم خصوصا البنت التي هي في بداية ريعان الشباب تكون قد تعبت عليها، سرحت شعرها، أطالت لها شعرها، نسقته لها، من هنا تشعر الأم أن هذا الشعر لها رابطة وعلاقة فيه استثنائية، خصوصا في بداية الشباب للبنت عندما تبرز شخصية هذه البنت بشكل مستقل. إذا كانت الأم تتأذى من قص هذا الشعر أذية كبيرة نسبيا، حينئذ يصبح هناك إشكال شرعي في قص الشعر. هنا أفرق أنا بين مطلبين باحتياط وحذر، بين ولاية الأم على البنت في أن تقص أو لا تقص شعرها، لا ولاية شرعا للأم على البنت ولا للأب حتى، هذا أمر يرتبط بشخصها هي ما دامت تراعي الضوابط الشرعية، وبين العقوق الذي هو إيذاء الوالد أو إيذاء الوالدة. إذا الوالدة تردعها عن قص شعرها لكن لا تبالي قصت أو لم تقص، امرأة رابطة جأش تقدر أن هذه الفتاة صارت شابة وهي تفعل في نفسها ما دام في إطار شرعي وفي إطار الصلاح الاجتماعي أيضا، تفعل في نفسها ما تشاء.
نعم.
ومرة أخرى لا، قد تكون الأم أم عاطفية لديها علاقة استثنائية بهذه البنت، كما لو كانت هذه البنت بنت وحيدة بالنسبة لها، فهي ترى أن هذا الشعر الطويل يمثل جزءا هاما من شخصيتها
وأنه يليق بها مثلا،
حتى لو كان وهما.
نعم.
حتى لو كان وهم، لكنها عاطفة جياشة جدا عند هذه الأم.
نعم.
فإذا قص الشعر كأنه قصة الرقبة مثلا في نظر هذه الأم لعاطفتها الجياشة الشديدة.
نعم.
فتتأذى كثيرا إذا قصت هذه البنت شعرها. إذا كان قص الشعر يمثل إيذاء استثنائيا للأم بحيث يصدق أنها هي بقصها للشعر تؤذي الأم، ولو لم يكن قصدها الإيذاء، هي قصدها أن تتصرف بنفسها كما تحب وتهوى.
نعم.
إذا كان يمثل إيذاء، وكان ترك قص الشعر لا يمثل إيذاء بالغا للبنت طبعا، لأن البنت قد تكون لديها حالة خاصة تتأذى جدا من طول هذا الشعر، كما لو كانت الأم مفرطة لها في إطالة شعرها بشكل استثنائي بحيث صارت مضحكة بين نظيراتها من الفتيات مثلا في المدرسة البناتية الخاصة أو في الأجواء الحميمية بين البنات، حينئذ أيضا لا يستدعي هذا أن نحرم على البنت فنسبب لها عقدة نفسية. لكن عموما من حيث المبدأ، إذا لم يكن هناك تزاحم في الحقيقة بين حقوق البنت وحقوق الأم، البنت غاية من هناك تحب أن تقص شعرها ليس أكثر، ولكن الأم تتأذى إيذاء بالغا، هنا يوجد إشكال شرعي في قص الشعر إذا عد هذا وسيلة لإيذاء الأم إيذاء قويا لا يحتمل عادة، فقد يلامس عنوان العقوق.
شكرا سمعت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة والتواصل مع هذا البرنامج، ولكم أن تكتبوا على العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.